بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الغناء وفي باب التحديد في حكم النياحة، وقد تقدم فيما سبق في بعض الروايات التي دلت على النياحة، في الرواية التي تحكي حال أم سلمة عندما ناحت على المغيرة أو ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله أن آل المغيرة قد أقاموا مناحة واستأذنته بالذهاب إليهم فأذن لها. لاحظنا في تلك الرواية ورود يعني بعض المضامين فيها التي أوجبت عندنا التوقف، والتوقف كان منشأه أن الرواية فيها حكاية لبعض الجوانب يعني الجسدية أو الحسية مثلا من جمال المرأة، وهذا الأمر قلنا أنه قد لا يكون منسجما مع ذوق الشارع. طبعا أشرنا فيما سبق إلى أن عرف زمان النصوص في تناول الأمور الجنسية مختلف جدا عن عرفنا. عرفنا قد يستقبح كثيرا من الأمور التي ما كان يستقبح بيانها في الشأن الجنسي في تلك العصور، ومن ثم فلا يسعنا البناء على مرتكزاتنا العرفية في تقييم النصوص، وافتراض أن هذا النص كأنه فيه ما لا يناسب الشأن. ولكننا مع ذلك قلنا أن هذا الذي ذكر في النص من حكاية بعض خصائص هذه المرأة الجليلة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، هذا النص قد لا ينسجم مع بعض ما ورد عن الشارع نفسه من النهي مثلا عن الجلوس أمام النساء مثلا نساء اليهود والنصارى لأنهن يحكين ذلك لأزواجهن وما أشبه ذلك من الأمور. المهم في هذا السياق ذكرنا حديثا عن حجامة الصبي للمرأة، والحديث كان هذا مضمونه، أنه سئل أمير المؤمنين، رواية طبعا عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة، قال إن كان يحسن يصف فلا. احنا في وقتها استظهرنا يصف يعني هو يبين حالها، فإذا هو كان صبيا ويحسن يصف يعني هو يخبر عنها ويصفها، فهنا لا يجوز مثلا أن تكون المرأة في حالة من عدم الحصيان لنفسها والتحجب حتى إذا كان الذي يحجمها صبيا ما دام يحسن أن يصفها، فإذا وصفها يعني كأنه الوصف ما مقبول، يعني هذه الحالة ما مقبولة. إذن كيف توصف المرأة في الرواية؟ كنا هنا نريد نستفيد القضية بهذا الشيء. هذه الرواية السيد الأستاذ دام ظله عندما طرح يعني السؤال عليه في مجلسه الشريف قال أن ظاهر الرواية ليس هذا المعنى، يعني هو يصف المرأة، وإنما هذا مثل المعنى الكنائي عن طبعا هذا مو لفظا لكن هو هذا الذي استفدناه منه، أن هذا مثل المعنى الكنائي عن كونه مميزا، يعني يميز الخصوصيات خصوصيات المرأة. فمن يقول يحسن يصيف يعني ماذا؟ يعني هو عنده حالة من الالتفات إلى خصائص المرأة، فيعني راح يصير شنو؟ راح يصير مميز، فيعني يريد يبين مرتبة عمرية أو مرتبة في النضج العقلي للصبي. يقول إذا بلغ إلى هذه المرتبة، يعني بلوغه إلى مرحلة التمييز، هذا المفروض المرأة لا تتكشف أمامه، خصوصا تكشف الحجامة هذا قدر المتيقن، وهذا بحث في محله. المهم القضية بعد ما راح تكون مخالفة ومنافية لظاهر الرواية الأخرى. ووجدنا أن المجلسي في شرحه للكافي في مرآة العقول كلامه أصلا هو يشهد لما استفاده السيد الأسطح، فلهذا احنا نتوقف عن استفادتنا من تلك الرواية قبولا لما ذكره السيد الأستاذ وما ذكره المجلس. فش راح تصير نتيجة المسألة؟ راح تصير نتيجة المسألة أن هذه الرواية لا تصلح أن تكون، عليكم السلام، لا تصلح أن تكون قرينة معاكسة على رواية أم سلمة. ولكن هل يعني هذا أن رواية أم سلمة ستكون حجة ومقبولة؟ سيد الأستاذ كان يرى أنه لا ضير في ذلك، حتى هذا المستوى من الوصف لا ضير فيه، واستشهد على ذلك ببعض ما ورد عن الأئمة صلوات الله عليهم بشأن الزواج، أنه الإمام مثلا استعار مثلا رداء ولده الصادق، مثلا لعله الإمام الباقر أو مثلا الإمام الصادق، مثلا مهم استعار رداء ولده من أجل أنه مثلا يذهب حتى يدخل بزوجته، ما أشبه ذلك من الأمور. أنا في الحقيقة كل الأمور التي ترتبط بشأن الزواج والحديث عنه، هذا ليس ما دام ما فيه توصيف لخصائص المرأة، هذا لا أجد أنه من المناسب التوقف في قبول الروايات من هذا القبيل. هذا أمر مرتبط بالعرف الذي كان فيه درجة مختلفة عن عصورنا من السعة في الشأن الجنسي، السعة بهذا المعنى، يعني كان هنالك كثرة في الخيارات الشرعية الجنسية، الجواري وتعدد النساء وما إلى ذلك من الأمور، فهذا هو بشكل طبيعي يخفض من نسبة التوتر العرفي في التعامل مع هذه القضية. كما نجد اليوم عند المتزوجين عرفهم يختلف عن العرف عند غير المتزوجين، لماذا؟ لأن هذا الأمر بالنسبة إليهم يكون عاديا، ما راح يكون مثلا بعض الأمور فيها هذه الحساسية العرفية الفائقة التي تجعل الناس تتحامى عن الخوض فيها، ما بها القضية المؤونة إلى هذا الحد. نعم، مثلا تهيج أو هو بعد ما متعارف، قد يكون هو موجب للحياء مثلا، موجب لأي جهة من الجهات التي هي ترتبط بهذا الأمر، حتى أفرض مع العلم بعدم التهيج أيضا كذلك. أفرضه في الشأن الفقهي أو في الشأن الطبي الجنسي، وبعض الأحكام الشرعية مرتبطة بكثير من الأمور الجنسية، وكذلك بعض الأمور المعلومات الطبية الصحية كذا مرتبط، هنا في حدود هذا الشأن لا يوجد غرابة في الحديث. أما الحديث عن امرأة بعينها وبيان خصائصها، والمرأة هي مثلا لها، هي بعد بطبيعة المرأة لها حرمتها، احنا مو إلا بالنسبة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يبدو أنه غير مناسب. وأيضا ما ورد من النهي عن التشبيب بالنساء، وصف النساء، هذا راح يصير مؤيدات إضافية لما ذكرناه سابقا، لأن تلك الرواية، تدرون الحديث الموجود عن مثلا حرمة التشبيب أو كذا، هناك كثير من النصوص اللي ترتبط بحرمة التشبيب بالنساء هي ترجع إلى وصف خصائص المرء، وصف خصائص المرء. فهل من يصفها ويصف مثلا جسدها وخصوصياتها الجمالية، هذا يكون بخلاف ما خصوصا يقول إذا امرأة معروفة. مو احنا هكذا عدنا، تدرون تذكرون بعد مباحث التشبيب وحرمة التشبيب بالنساء في الشعر أو في غيره. فهناك يقولون إذا امرأة معروفة هذا بعد راح يكون به خروج عن مثلا الموازين الشرعية. زين، خب مثل ما بالشعر، خب بالكلام، وإذا امرأة معروفة هي امرأة معروفة قاعد تبين خصوصيات. فلهذا احنا وين كنا نزلنا عند ملاحظة السيد الأستاذ دام ظله وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء في استظهار من هذه الرواية، هذا مقبول. ولكن أصل قبول لهذه الرواية الأخرى، رواية أم سلمة، نحن رواية الصبي وأنه يصف أو لا يصف شنو معناها، هذا احنا أخذنا بكلامه ورجعنا عن ما يعني قلناه ابتداء، خصوصا بعد أن رأينا المجلسي رحمه الله أيضا هو شرح المسألة بلا أصلا احتمالات أخرى، هو شرحها بما يتناسب مع ما ذكره السيد الأستاذ يعني ارتجالا في حديثه وبيانا لاستظهاره الأولي. فإحنا هذا المطلب نرفع اليد عنه ونتراجع عن الاستشهاد بهذه الرواية، لكن نضيف شاهدا آخر يصلح قرينة تؤكد الارتياب في صدور هذه الرواية، وهو ما ورد في شأن التشبيب بالمرأة المعروفة المشخصة. هذا راح يكون أكثر، هذا يكشف عن أنه هذا خلاف ذوق الشارع أن توصف المرأة. نعم، الأوصاف العامة التي هي يعني هي تكون مثلا صفات عادية، مثلا أن يقال أن فلانة كانت وضيئة، أن فلانة مثلا كانت مثلا جميلة، إيش محض العنوان الجمال أو وضاءة الوجه وصباحة الوجه، هذا لا يعني يكون هناك مثلا منافات بينه وبين هذه المرتكزات الشرعية، لأن هذا شائع جدا أن يقال في هذا الجانب، يقال هذا الأمر.
لعله هذا الراوي لله الله خير يعني لم تعاطف مع السيد وسلم، هو أطرد فعل سيدنا، أطرد روايات تروى عن السيدة حفصة أو السيدة عائشة، يمكن في يعني موجود أنا عندنا التفسير
أخبار
عن الله أنه يقلح عند السيدة وسلم أنه عدو للتصادق وسوي هيك بس بشكل هذا إن لم يعرف معلم الإسوان الله أعلم معه، إن بيناتين هيك دائما يعلقا ويرمزا من طرف أم سلمة، شلون يعني سوى زيت وسوى زيت، فهذا يعني هيك معلم يعني منها اجتماعية أو متعاطفة للراوي ويا أم سلمة، ويريد شوية
مو الراوي مو الراوي عن الإمام عليه السلام، على وجه هو الرواية فرضت أن الإمام الصادق قال هذا الكلام. هو ظاهر الرواية هذا فما عاد شو
نسوي؟
نعم، كون الراوي يقول ما يقول هذا بعد ما راح يصير ملاك في المسألة مثل ما تقول، أما ذا الإمام فإحنا الرواية تتضمن هذا الأمر. بقي في الكلام شيء، طبعا الآن إن شاء الله صارت واضحة يعني رؤيتنا في تقييم هذه الرواية من ناحية الاعتبار، أن هذه الرواية تتضمن ما يريب، والتضمن الرواية لما يريب يوجب التوقف فيها، وإن كنا ملتفتين إلى أن ما يريب ليس هو من صميم محلل شاهد في الرواية. الرواية فيها مضمونان، خلينا نقول يعني رئيسا، المضمون الأول هو بيان جواز النياحة، والمضمون الثاني هو ذكر بعض خصائص أم سلمة اللي احنا هذا الذي توقفنا عنه. يا ترى إذا كان هنالك خلل في مضمون الرواية فهل هذا يعني أنه يسقط في بعض الرواية، يعني في شطر من الرواية، هل هذا يسقط الرواية كلها أو يسقط هذا البعض؟ قد يبدو في الذهن لأي وهلة، لأول وهلة، أن يقال أن الخلل في المضمون الجزئي، يعني في بعض المضمون، لا يؤثر على المضامين الأخرى، لأن هذا الخلل حتى لو صادف أن يوجد دليل صريح منافي له، مثل الخاص ويا العام، تخصيص العام ما يبطل حجيته فيما عدا العام، حتى وإن كانت لفظة واحدة. فكيف إذا كان لا المضمون هو يعني فقرات من الرواية؟ فيكون من باب الأولى أن لا بأس أن يبقى المضمون على حاله، وما ليس فيه منافات للأدلة الأخرى، وما كان فيه منافات نرفع اليد عنه، صحيح؟ ولكن هذا الكلام على مستوى الجمع العرفي بعد الفراغ عن الصدور تام، ولكن على مستوى البناء على حجية المضمون بمعنى صدوره ليس تام. أن يجيك خبر، الخبر كامل، هذا الخبر فيه مضامين فيها مشكلة، في مثله إذا هاي المضامين فيها مشكلة يصير عندك ريب في أصل الخبر، حتى وإن كانت بعض مضامينها ما بها أي مشكلة، لأن البحث في مقام تحديد السيرة العقلائية لما يقبل وما لا يقبل من الأخبار شيء، والبحث في الجمع العرفي بين النصوص إذا سقطت بعض دلالاتها بسبب حجة أقوى منها شيء آخر، مفروض هذا ما يصير خلط بين البحثين. وإحنا بالوجدان العقلائي والرصد مثلا للسيرة العقلائية نلاحظ أنه إذا ورد خبر كان يتضمن مضمونا غريبا يصير توقف في الأخذ بهذا الخبر كله، مو فقط في الجهة التي كانت فيها غرابة وكان فيها منشأ للريب. ما أدري أنتوا شو شوفوا، هاي القضايا ما محررة في علم الأصول، مع أنها هي من أنفس المسائل المفروض أنه تبحث، ولكن بالنتيجة عندما يكون الأمر هكذا أنتوا بحسب ارتكازكم العقلائي ماذا ترون؟ إحنا هاي عينة عندنا من العقلاء اللي هم يلتفتون إلى نكات القضايا، لأن بعض الأحيان العينة العقلائية البسيطة هي قد لا تلتفت إلى الخصوصيات، فتصير إجاباتها ليست إجابات يعني دقيقة مناسبة لما يراد يعني معرفته من البناء العقلائي. أنتوا شو شوفوا؟ إذا أجانا خبر سياسي، إذا أجانا خبر تاريخي، إذا أجانا خبر مثلا قرأناه في مثلا اجتماعي في قضية من القضاء، الخبر به بعض المضامين معقولة، لكن هو أيضا فيه مضمون موجب للريب جدا، تتوقف فقط في هذا المضمون الموجب للريب لو تتوقف في أصل الخبر شو شوفه؟ ها؟
إذا كان موضوع الخبر سيد التركيز على موضوع معين مشكلة
به.
تفاصيل إذا كان بها مشكلة،
هو على
المصطلح السياسي
شيء قال
تفاصيل،
لا التفاصيل يختلفون عليها مطلب آخر، إحنا نقبل هذا الخبر لو ما نقبله بلي أحسنت لا أخو، يمكن إحنا أخو نتعقل أنه طرح مثل ما ضربنا مثال بالجمع العرفي، نتعقل أنه نطرح بعض الرواية ونأخذ ببعضها، لكن هنا لا، فمو قص هو المهم العقلاء من يشوفون منشأ للارتياب في بعض المضمون، هل هذا يورث الارتياب في مجموع الخبر أو لا؟ ملي أكو مخالف في هذه القضية غير يتوقفون، أنا مش أفهم يعني يبدو أنه أنت يتوقفون في خصوص المضمون.
إذا أما مثل هذا المورد
هذا المورد هل شيء أنتم تشوفون عندكم أمثلة عن الصورة أنتم موافقين فأنا على كل حال بعد هذه قناعات أنا أشوف أنه العقلاء يتوقفون من يشوفون أنه أكو فرد مضمون غريب بالخبر، لأن هو من يجي الخبر واحدة واحدة يجي خبر كامل، فبالأثناء يذكر يقول هذا ما نقدر نعول يعني هذا الخبر به شيء قضية به شيء مضمون، هذا المضمون واضح أنه مثلا يوجب الريب يوجب الشك. هو يعني هو شنو هو الاعتبار المخبر هو من يخبر يخبر عن كل أجزاء خبره، فمن يشوفون في الشيء موجب للريب هذا يصير مؤشر لوجود خلل أو وجود تعمد للكذب مثلا بالقضية.
احنا
ما عاد نتطرق للقضايا الشرعية، انتم قاعد نبحث عن القضايا الاجتماعية العامة بين الناس. اذا يجي
واحد يخبرني انه من حضر في المجلس اليوم اللي حضر زيد وعمر وكذا، هذا بس عمر ادري انه هذا مسافر.
نعم.
هذا ما ينفي انه بكره ما حاضر وزيد ما حاضر، عمر انا عندي مانع ما
اقول انه خبرت رده،
اما لا رد خبره في زيد وبكر وغيره خلاف ان يخبر واقع متكامل، هذه الواقع هي بيها اخبار قابله للتفكير واخبار غير قابله للتفكير.
لا بعض الأحيان مثلا قابل أن يحمل على الاشتباه، يقول عمرو زيد يقول هذا هو رأى أخاه وأخوه يشبهه فربما اشتبه هنا، في سن عندنا قرينة على الاشتباه. لا بعض الأمور هي توجب الريب في أصل القضية، يعني هذا من قاعد يتحدث في الحديث مو شو نقول مو مناسب لمنطق العرف اللي احنا نعرفه بكم. المهم مع الشك همته البناء على التوقف. على اي حال سعنا المهم هذا الخبر ما راح نقدر نعول عليه في اثبات جواز النياح. نعم هو يبقى فيه دلالة قد يكون تتضافر مع الدلالات الاخرى على جواز النياح، فهو لا يخلو من فائدة من حيث الحصيل النهائي، لان هذا ما راح يتصفر الاحتمال فيه ويتحول الى عدم تماما، وبالنتيجة هذا يحتمل أن يكون قد صدر وهناك مؤشر على صدوره، لكن احنا ما نقدر نعول عليه بحد نفسه لوجود ما يريب في مضمونه، ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بالمضمون الذي جوز فيه النياحة من دون أنه نبني على حجيته وحده، يعني هذا نأخذ به في ضمن مجموعة نصوص جواز النياحة. هذا تقريبا ما يرتبط بالبحث السابق، يعني يعني تكميل الكلام في المطلب السابق. الرواية الثالثة، يعني فيما يرتبط بالرواية الثانية كملنا، لأن نأتي إلى الرواية الثالثة. ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله عز وجل ثم من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. فقال لها أبي والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة. قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط؟ قلت والله ما أدري تشارط أم لا. قال قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت، لا تشارط وتقبل ما أعطيت. هذا هنا هذه الرواية بعد واضحة إن شاء الله، رواية أدنى كلام في سندها وكلام في دلالتها على المدعى، أما الكلام في السند فيبدو أنه يمكن البناء على اعتبار سندها ولو بملاحظة الطريق الأول فيها، لأن الرواية يمكن لاحظته في سندها احنا عندنا طريقان إلى حنان، صحيح؟ الطريق الأول هو علي بن إبراهيم وأبوه. والطريق الثاني هو أحمد محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنة. صار واضح إن شاء الله. فهو الطريق الأول علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان، هذا الطريق ربما يكون تاما، يعني ما تبي مشكلة أخرى أنا الآن التفتت إليها، أنه هل أن إبراهيم بن هاشم يقدر يروي عن شخص معاصر للصادق عليه السلام ولا أكو فاصل كبير بينهما، ولا هو من حيث تقييم علي بن إبراهيم وأبيه ما عنده مشكلة. حنان أيضا سيأتي إثبات وثاقته، ولكن الآن خطر في بالي أنه بلي
وعن أحمد بن محمد بن
إسماعيل، لا وعن
ومحمد بن،
لك الطريق الثاني أنا جميعا عن حنان، جميعا يعني منه يعني عن إبراهيم بن هاشم، والطريق الثاني ذول يروون عن حنان، فمعنى إبراهيم بن هاشم يروى عن حنان مباشرة. شوفوا خل أقرأكم إياه من جديد. الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، في الحقيقة هكذا عن حنان، ثم يجي عطف ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى شرح يصير رح يصير برتبة علي بن إبراهيم. عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان، فجميعا ايش راح يصير؟ جميعا يعني تشير الى انه يوجد طريقان، هذا طريق يروي عن حنان وهذا طريق يروي عن حنان. فهنا من حيث رجال السند ما عندنا مشكله، كما احنا لاحظنا رجال السند هو علي بن ابراهيم وابوه ماكو مشكله بهم، حنان ماكو مشكله به، هو امير عن الصادق مباشره. بس الآن يعني خطر بذهني احتمال للتتبع ومراجع، هل ان حنان مثل معمر إلى حد بحيث يمكن أن يكون قد أدركه إبراهيم بن هاشم؟ وهل عندنا بعض النصوص تثبت مثلا طول عمر إبراهيم بن هاشم بحيث هو أدرك حنان، ويمكن أن يكون قد سمع عن من لقي الصادق عليه السلام أو لا؟ مثلا عادة إبراهيم بن هاشم يروى عن ابن أبي عمير، يروى عن صفوان، يروى عن طبقة الإمام الرضا عليه السلام، يعني في بالكم يعني هذا معنوسين أنتم بالقضية، يروي عن الأشخاص الذين يروون عن ابن محبوب مثلا، يروي لعله أن هيك في ذهني سأل ما مراجع. المهم فإحنا الآن هذا ما نستعجل به، إحنا الآن علينا حتى نحقق المسألة أكثر أن نراجع من روى عنه إبراهيم بن هاشم، فإذا وجدنا أن بعضهم كانوا من أصحاب الصادق عليه السلام، ممن أدرك الصادق ولو أدركه في آخر أيام من الشباب اللي كانوا في أيام الصادق مثلا فتيان أو شباب، ولو أنه بعدين عمروا، إذا وجدنا هذا الأمر فيكون هذا معقول. أما إذا لم نجد يصير في السند ما يوجب الريب، صحيح؟ حتى لو ما نقدر نجزم أنه ما أدركه، لكن من يصير بعيد الاحتمال
يعني على عجالة خمس موارد علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه سمعت ربي سمعت
رجلا سأبعه كل شيء، إذا حصلنا لا بأس. المهم هذا خلينا نحققها جيدا حتى نطمئن لها، يعني الاحتمال الآن خطر في ذهني وما أحب أتكلم بما لا أعتقد، يعني المهم صار عندنا توقف إلى أن نحقق المسألة، ولا بأس إذا واحد من الأخوة هو يتصدى للبحث عنها ويجمع موادها ويرسلها أن نكون له من الشاكرين. أما طريق الثاني، طريق من اللي هو قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل، هذا الطريق أكو احتمال به مشكلة، لأنه بعض النسخ فيه أحمد بن محمد بن إسماعيل، وبعض النسخ يقول لا، أنه الذي روى أنه فيها أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، يعني شو يصير عندنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، يعني يصيرون ثلاثة إلى حنان، يعني مو مثل علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان. صار واضح إن شاء الله. وهذا لعله النسخة هي الأقرب، لأنه سيد الخوي تقريبا جازم بالقضية، يقول هذه النسخة خطأ والنسخة الصحيحة هي هذه. يعني شو يصير عندنا؟ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، فكأنه صاير في الدمج صاير أحمد بن محمد بن إسماعيل، هو هذا مو صحيح، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، وهذا هنا الاشتباه يحصل كلش طبيعي. وإحنا حتى على قواعدنا العامة في الجمع بين النسخ المختلفة أو نأخذ بالزيادة، فهذا النسخة التي يقول سيد الخوي هي الصحيحة هي التي تناسب مع الزيادة، يقول أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، كان بها إضافة. واضح إن شاء الله؟ بلى. يقول وهو الصحيح، سيد الخوي رحمه الله يقول وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. الوافي تدرون هو ينقل عن الكافي، هو بعد النص الكافي موجود، والوسائل إن صاحب الوسائل أيضا هو عند بعض النسخ، فيكون هذا هو الصحيح. وإحنا بعد يعني يصير بناءنا أنه وهو الأقرب وعليه البناء، لأنه مقتضى أصالة الزيادة. أصالة الزيادة إحنا نقول أن الكاتب في بعض الأحيان من يشتبه عادة، يشتبه في ماذا؟ في أنه قد يحذف، يحسب أنه كتب ما لم يكتب في يمضي، فش يصير من تجي النسخة بها زيادة تصير هي الأقرب لكثرة الاشتباه في نقص كلمة أو نقص حرفين. نعم من يشتبه ربما يكرر الكلمة، تتكرر مرتين، محمد محمد تنكتب، وهذا هو إحنا ما نجده في أنفسنا وكثرة أخطائنا عادة هي تكون من هذا القبيل. هذه القرينة النوعية التي تقتضي عقلائيا البناء على الزيادة هي التي حققناها منذ يعني أمد وبنينا عليها وعليه راح تصير النتيجة. الطريق الثاني، الطريق الثاني هم ثلاثي إلى حنان بعد هاي الشبهة ما موجودة بي، ويصير هذا الطريق تام صالح لإثبات الرواية. طبعا محمد بن إسماعيل هو الظاهر محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي هو أيضا من الثقات، ماكو شبهة يعني في وثاقته. وحنان أيضا يعني أيضا موثق، والشيخ موثقة، وهناك توثيقات يعني متعددة له. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير السند تام. يبقى احنا ما نريد ان نبحثه هو انه هذه هل يوجد حلقة مفقودة بين ابراهيم ابن هاشم وحنان او لا. اذا وجدنا انه يمكن ان يروي عنه مباشرة ايضا بعد ما عندنا محذور في القضية، فيصير عندنا طريقان الى حنان، والطريقان معتبران كلاهما بعد صحيحان او معتبران يعني بالمعنى الاعم من الاعتبار. بالنتيجة احنا لحد الآن نبني على أن الطريق معتبر بحسب المعطيات التي عندنا، وربما يتأكد اعتبار الطريق فيما يأتي بعد أن نستكمل الخطوة الأخيرة من البحث عن العلاقة بين إبراهيم ابن هاشم وحنان والرواية عنه. واضح إن شاء الله؟ إذن احنا الآن أمام رواية معتبرة، ربما تكون أكثر اعتبار فيما يأتي. وأما الدلالة فقد يقال بأنها ظاهرة في جواز النوع وإن أدى ذلك إلى الطرد، وهذا قد يقرب بتقريبه. تقريب الأول أن النوع إذا كان محرما بحسب طبيعته الأولية، لأنه يؤثر ومطرب وما أشبه ذلك من الأمور، فكيف الإمام عليه السلام يسكت عن ذلك ويجيزه؟ يعني الوجه الآخر في المسألة هو أنه وردت لدينا نصوص عديدة تنهى عن كسب المغني، تذكرون يعني نصوص كثيرة كانت أصلا عندنا طائفة من النصوص هو النهي عن كسب المغنيات، فالتعامل مع النائحة بنحو مختلف عن المغنية يكشف عن أن النوح غير الغناء في قاموس أهل البيت صلوات الله عليه، بحسب هم مفاهيمهم ما يشوفون النوح من الغناء، وهذا هو يكفي لإثبات المضمون. ولكن قد يبقى في النفس شيء من دلالة الرواية. أرجو أن نتأمل به جميعا. يعني هذه الرواية الهدف الرئيسي من السؤال فيها هو ليس عن جواز النوح وعدمه، وإنما عن كسب هذه الجارية التي هي المصدر الوحيد لرزق هذه المرأة، عن كسبها من نياحتها. صحيح. والكسب عندما لا يكون مشارطة، يعني ماذا؟ يعني كأنه مو معاملة. فش يصير؟ يصير كأنه منة وحسنة، هدية كذا تعطى للنائحة. فإذا أعطي للنائحة شيء بلا مشارطة بين المعطي والنائحة، معناه مو ثمن. فإذا مو ثمن حتى لو النياحة بها إشكال، هذا الذي تأخذه الجارية ايش راح يصير؟ جالس. ففعل الجارية ممكن أن يكون حراما، ومع ذلك يجوز لها أن تأخذ ما تعطى إذا لم يكن عن مشارطة، يعني ضمن عقد. هو صدق إذا واحد مثلا أخذ لا من باب المشارطة، حتى لو كان غنى بالمعنى الأخص، حتى لو كان خمر، حتى لو كان أجلكم الله أسوأ الفواحش مثلا أو من أسوأها مثلا الزنا وأمثال ذلك، وكل هذا نفس الشيء إذا أعطيت لا من باب المشارطة، هذا ما راح يدخل في الحرام. عطية بلا 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 مقابل. نعم هناك داعي لإعطائها وهو النياحة أو الغناء أو ما أشبه ذلك، هذا يصير شيء آخر. وعليه فهذه المرأة بما أنها هي متحيرة وما عندها مصدر رزق إلا هذه الجارية، فربما الإمام أوجد لها طريقا شرعيا لأن يعني تعيش من هذه الجارية من دون أن يكون هذا مشكلا من حيث أنه في مقابل النياحة، بل ربما بعد التأمل ربما يصير الأقرب إلى أن في دلالة هذه الرواية. ليش ما تشترط إذا هو حلال؟ ليش ما تشترط؟ ليش ما تشترط؟ نعم أحسنت. إيه فما في احتمال أخو هذا واجب، هي شنو الجهة الأخرى؟ أحسنتم، هو هذا
الجهة. هو إذا كان هكذا كما قلت يكون إغراء من الإمام عليه السلام وحشاء
لا لا الجهة الأخرى شنو اللي تحتملوها؟ شنو؟ تدرون شنو؟ أنا يعني حتى أكمل ما تقولون، إحنا عندنا النياحة واحدة من أهم مشاكلها أنه يصير بها دواعي للكذب، كما سيأتي في بعض النصوص القادمة إن شاء الله. ليش؟ هاي النائحة تريد ترضي مشاعر الحزن الشديدة عند الفاقدين، فإرضاعها للمشاعر يقتضي من عندها أنه تفيض في ذكر المآثر الفقيد، وهذا هو منشأ من مناشئ الحرمة في القضية. فما دام هذا المنشأ موجود، الاحتمال موجود، بعد ما نقدر نبني في هذه الرواية على أنها من روايات حرمة النياحة من حيث الغناء، من رواية حرمة النياحة من حيث الغناء يعني. نعم لأنه ربما حتى لو هي كان فيها يعني مناسبة عرفية واضحة، لأن النياحة أخذ الثمن فيها محرم، هو أخذ الثمن فيها محرم، إذا ما نحتمل أن الغناء راح تتناسب ويا حرمة الغناء النوحي أو حرمة النياحة الغنائية، أو على الأقل حرمة النياحة مطلقا قد يكون عندنا على حرمة النياحة مطلق. لكن بما أنه يوجد جهة أخرى غير قضية الغناء وهي هذا الجانب اللي بعض النصوص صرحت به، وهو أصلا مناسب لطبيعة الأشياء، لأنه في كثير من الأحيان حتى الآن في عصورنا الملالي النائحات مثلا يقولنا كثير من الأشياء ما إلها يعني واقع، لأنه هو كأنه الأموات يعظمون بما ليس فيه، كأنه هذا فالشيء صاير متعارف وكذا. احنا ورد عندنا في الشريعة اذكروا محاسن موتاكم، لكن ما ورد انه بالغوا في محاسن موتاكم ويعني تحملوا وزر الكذب في ذكر أمواتكم واختلقوا وتقولوا وكذا وإلى آخره من الأمور. على أي حال فش راح تصير هذه الرواية، هذه حصيلة البحث يعني في هذه الرواية في دلالتها وفي بعد أن تممنا سندها، وإن كان هو إحنا عبارتنا كلش مختصرة يرد لها تفصيل يعني في المسألة، راح تصير الحصيلة أن هذه الرواية لا تدل على جواز النياحة واحتمال ودلالتها الأولية على حرمة النياحة قد لا تنفع في إثبات حرمة النياحة من الحيثية الغنائية التي نحن بصددها، وإنما يحتمل مجمل راح تصير يحتمل أن تكون النياحة محرمة لا بذاتها وإنما من باب ما تتضمنه عادة من ذكر ما لا واقع له كما يناسب ذلك ما سيأتي من بعض النصوص. والحمد لله رب العالمين.